بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف: السادسة العهد، حكمه حكم اليمين وصورته أن يقول عاهدت الله أو علي عهد الله. العهد في اللغة بمعنى الاحتفاظ بالشيء، بمعنى الاحتفاظ بالشيء ومراعاته. أما العهد بالاصطلاح الفقهي يراد به أنه الالتزام مع الله عز وجل، أنه عند حدوث أمر يفعل كذا، بأن يقول عاهدت الله أو علي عهد الله. هذه الصيغة اللفظية للعهد، وهو حكمه حكم اليمين في كونه التزام مع الله سبحانه وتعالى ويجب الوفاء به، وعند عدم الوفاء به يحنث ويلزم عليه الكفارة. الصيغة اللفظية للعهد أن يقول عاهدت الله أو علي عهد الله، إنه متى كان كذا فعلي كذا. مثلا يقول عاهدت الله متى ما شاف الله ولدي من مرضه فعلي صوم يوم، أو دفع صدقة مثلا 100 دينار، وهكذا. فإن كان ما عاهد الله عليه واجبا، تارة متعلق العهد شو يكون؟ أمر واجب، مثل يقول لله علي إن شاف الله ولدي لأصومن شهر رمضان هذا ولا أتركه، هذا ما عاهد عليه واجب. أو يقول لألتزمن بصلاة الفرائض في أوقاتها، هذا واجب. أو يكون مندوبا مثلا صدقة أو دعاء أو صوم أو قراءة قرآن، هاي كلها أمور مندوبة مستحبة محبوبة راجحة، فيتعلق فيها العهد. أو ترك مكروه، مثلا يقول لله عاهدت الله إنه متى ما قضى الله حاجتي فإني أترك النوم بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. أترك النوم بين الطلوعين، هذا معناته أنك تترك أمر مكروه، أو أترك رد قضاء حاجة مؤمن مع قدرتي على قضائها، أو أترك الضحك في المقابر أو البول واقفا، وهكذا من الأمور المكروهة. أو يكون اجتناب محرم، مثل شرب الخمر، أو مثلا الكذب أو الزنا والغيبة والنميمة وما شاكل ذلك، هذا تسمى اجتناب محرم. فاللي عاهد الله على فعل واجب أو فعل مندوب أو ترك مكروه أو ترك محرم يلزم عليه العهد ويجب عليه الوفاء به. أما لو كان بالعكس لم يلزم، أي لو كان عهده لله بالعكس، يعني على فعل حرام أو فعل مكروه أو ترك واجب أو ترك مندوب، رح يصبح العهد مرجوح مبغوض عند الله عز وجل، فلا يجب الالتزام به ولا يلزم عليه في ذمة المكلف. اللي عاهد الله إن يقول عاهدت الله أو علي عهد الله متى ما قضى الله حاجتي أن أترك الصلاة أو أشرب الخمر أو هذا لا ينعقد، مثل هذا النذر لا ينعقد ولا يلزم الوفاء به. ولو عاهد على مباح لزم كاليمين. اللي عاهد الله على فعل مباح مثل الأكل والشرب والسفر مثلا وغيرها من المباحات، يلزم عليه العهد كما يلزم في اليمين كما تقدم ذكره، لأنه مشمول لعموم الروايات التي يستفاد منها وجوب الوفاء بما عاهد الله عليه. ولو كان فعله أولى أو تركه فليفعل الأولى، يعني لو كان ما عاهد الله عليه أو على تركه، لو كان ما عاهد الله على تركه فعله أولى، أو كان ما عاهد الله على تركه أولى من ذلك فليفعله. كما لو عاهد الله على خلاف الأولى، مثلا شخص يعاهد الله إنه لا يشرب الماء إذا عطش أو لا يأكل إذا جاع، ولكن الأولى هو الشرب والأكل من باب الحفاظ على الصحة، فإذا خلاف عهده يكون أولى بما به له خير في الدين أو الدنيا فليفعله. ولعله هذا المطلب مر علينا في كتاب اليمين، أنه كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث فيه، كما ورد في الروايات، يعني ليجوز لك أن تخالفه، وفي بعض الروايات إن كان لك خير فافعله، يعني يجوز لك مخالفته إذا كان فيه فعله أولى أو تركه أولى لك وأكثر منفعة ومصلحة لك، ولو كان من جهة الدين أو الدنيا. إذن هذا النذر من الأصل لا ينعقد ولو كان ابتداء، وانحلاله لو عرض ذلك في الأثناء، يعني إذا كان هو عاهد الله على أمر خلاف المصلحة من أول الأمر ابتداء لا ينعقد عهده، وإذا كان في أول الأمر فيه مصلحة لكن في الأثناء أصبح خلاف مصلحته وأصبح تركه أولى أو فعله مثلا أفضل له، فحينئذ راح ينحل في الأثناء وراح يكون كما قلنا مشمول بالأحاديث اللي ذكرت، إنه كل ما كان لك فيه منفعة في دين ودنيا فلا حنث فيه، يعني يجوز لك مخالفته ولا يرتكب علي ولا يلزم عليك الحنث في ذلك ولا كفارة عليه، لأن قلنا إذا هو من أول أمر لا ينعقد فبعد مخالفته لا توجب دفع الكفارة، وكفارة المخالفة في العهد كفارة يمين، وفي رواية كفارة من أفطر يوم من شهر رمضان وهي الأشهر. اللي خالف العهد اللي عاهد الله عليه يلزم الحنث، وحنث العهد يلزم عليه دفع كفارة المخالفة، تسمى كفارة مخالفة العهد. ولكن السؤال ما هي مقدارها؟ توجد بعض الروايات يستفاد منها إن كفارة العهد هي كفارة يمين، وكفارة اليمين هو أما أن يعتق أو يطعم أو يكسي 10 مساكين، فإن عجز عن كل ذلك صام 3 أيام. كفارة اليمين هي من نوع الكفارة اللي تكون تجمع بين التخير والترتيب، هذا قول. وفي رواية أخرى إن كفارة حنث العهد هي كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، يعني كفارة التخيير بين العتق والصيام 2 شهر متتابعين، فإن عجز مطلقا اختار ماذا في الخصلة الثالثة؟ إطعام 60 مسكينا، يتخير بين العتق وصيام 2 شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينا. هذه الرواية هي رواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام: من جعل عليه عهد عهد الله وميثاقه، من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر الله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام 2 شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. إذن هاي الرواية يستفاد منها من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر الله طاعة فحنثه، يعني خالفه، فعليه يتخير بالأمور 3 من نوع الكفارة التخييرية: عتق رقبة أو صيام 2 شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. المصنف رأيه يقول إنه الرواية اللي دلت على كفارة التخيير وكفارة من أفطر يوم في شهر رمضان في مخالفة وحنث العهد هي الأشهر من تلك الروايات. نعم. 7: العهد والنذر ينعقدان بالنطق، بمعنى أنه متى يقع إنشاء والتزام العهد والنذر؟ عندما ينطق المكلف بالصيغة فحينئذ ينعقدان، كما لو قال عاهدت الله في العهد، أو يقول علي عهد الله انعقد العهد، وفي النذر يقول لله علي، هذا ينعقد عندئذ ماذا؟ النذر. انعقاد العهد والنذر وإنشائه ووجوب الالتزام والوفاء به ينعقدان بالنطق بإجماع واتفاق الفقهاء من دون خلاف بينهم، كما دلت عليه النصوص والروايات والأخبار. لكن وين وقع الخلاف عندهم؟ إنه وهل ينعقدان بالضمير والاعتقاد؟ يعني هل ينعقد العهد والنذر ويقع إنشاءهما بمجرد القصد في القلب من دون التلفظ والنطق بالصيغة أم لا؟ مثل شخص يقصد وينوي بقلبه أنه لله علي أن أفعل كذا، أو عاهدت الله على فعل كذا، هل ينعقدان أي العهد والنذر بإنشائهم بالضمير والاعتقاد بأن ينوي في قلب العهد أو النذر من دون أن يتلفظ بلسانه ومن دون ذكر الصيغة الدالة على ذلك أم لا؟ هنا وقع الكلام عند الفقهاء واختلفوا في ذلك. قال بعض الأصحاب نعم، بعض الفقهاء قالوا نعم ينعقد العهد والنذر بالإنشاء القلبي والالتزام بالاعتقاد والقصد وإن كان من دون التلفظ بالصيغة، منهم الشيخ المفيد رحمه الله في كتابه المقنعة، والشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه النهاية، والقاضي ابن براج في كتابه المهذب، وابن حمزة في كتابه الوسيلة. هؤلاء الفقهاء قالوا نعم ينعقدان بالضمير والاعتقاد. ما هو الوجه في ذلك؟ استدلوا على ذلك بعدة وجوه. أولا قالوا استدلوا بعموم الأدلة، قالوا إن أدلة العهد والنذر عامة، كما تشمل حالة الانعقاد بالنطق تشمل حالة الانعقاد بالضمير والاعتقاد، فعمومها يشملها، فبالتالي العهد والنذر كما ينعقد نطقا ينعقد ضميرا واعتقادا وقصدا بالقلب. هذا الدليل الأول. اثنين قالوا لأن العهد والنذر عبادة، لأن بها التزام وتقرب إلى الله، والأصل فيها الاعتقاد والضمير، يعني الأصل في العبادة أنه شخص يقصدها في قلبه من دون حاجة إلى أن يتلفظ بذكرها بلفظه ولسانه، وإن كان ذكرها باللفظ واللسان تصح وتقع. بعبارة أخرى إحنا العبادات مشروط فيها النية، والنية ما معناها القصد، ويكفي القصد القلبي، مثل الشخص اللي يريد يتوضأ ويصلي يكفي ينوي الوضوء والصلاة بقصد قلبه ولأنها عبادة، وكذلك العهد والنذر عبادة يكفي أنها نقصدها في القلب. ثالثا اتمسكوا بالحديث النبوي المعروف إنما الأعمال بالنيات، فهذا الحديث يدل على حصر العمل في النية، لأن الحديث قال إنما، وإنما تفيد الحصر، وقال بالنيات، ذكر الباء، هذه الباء تسمى باء السببية، إنما الأعمال بالنيات، إنما يدل على حصر العمل في النية، والباء للسببية، ولا يتوقف العمل على غيرهما، يعني يكفيك ماذا؟ يكفينا النية، وبعد ما يتوقف عمل العبادة على غير النية، مثل الصيغة اللفظية، وإلا الصيغة اللفظية مجرد مبرز، لأنه يكفينا بالإنشاء هو منه النية والاعتقاد والقصد القلبي، هذا كاف. وإلا لو قلنا أنه العمل العبادي متوقف على غير القصد والقلب، راح يكون من باب جعل ما ليس سببا بسبب، لأنه الحديث قال بالنيات، يعني بالقصد القلبي هي السبب له. ولو قلنا أنه العمل العبادي متوقف على الصيغة اللفظية وما متوقف على الاعتقاد القلبي والنية، هذا سوف يكون من جعل ما ليس بسبب سبب، وهو خلاف الحديث. رابعا اتمسكوا وقالوا أن الغرض من اللفظ هو إعلام الغير بما في الضمير والاعتقاد والاستدلال به على القصد، يعني اللفظ مجرد مبرز للإنشاء والاعتقاد، وإلا الإنشاء والاعتقاد يقع بالقصد القلبي وهو كافي في ذلك، فاللفظ دوره مجرد إعلام الغير بما في الضمير والاستدلال على القصد عليه. هاي الوجوه الأربعة اتمسكوا بها أصحاب القول الأول الذي قالوا بانعقاد العهد والنذر بالضمير والاعتقاد والقصد القلبي. المصنف يقول رأيه والوجه إنهما لا ينعقدان إلا بالنطق، يعني الوجه الذي اختاره كما اختاره أكثر الفقهاء المتأخرين إن العهد والنذر لا ينعقدان إلا بالنطق باللفظ والصيغة. نعم بمعنى إن اليمين العهد والنذر لا يترتب عليه أثار ولا تترتب حكمهما من دون النطق بالصيغة، لأنه هو التزام وإنشاء والالتزام والإنشاء لابد له من مبرز نفساني. هذا المبرز هو منه اللفظ، الصيغة اللفظية هي اللي تبرز وتنشئ وتوقع الالتزام بالعهد والنذر. هذا الرأي اللي اختار المصنف اختار أكثر الفقهاء المتأخرين مثل الفقيه ابن إدريس في كتاب السرائر، وهو أيضا محكي عن ابن جنيد الإسكافي كما حكاه العلامة عنه في كتابه المختلف، واختاره العلامة في كتابه الأرشاد، وولده فخر المحققين في كتاب الإيضاح، والمقداد السيوري في التنقيح، والفقيه الصيمري في غاية المرام، والشهيد الثاني في المسالك، وغيرهم اختاروا أنه لا ينعقدان إلا بالنطق. يبقى عندنا السؤال، طيب كيف نرد الأدلة اللي استدلوا بها أصحاب الرأي الأول؟ الأدلة اللي تمسكوا بها أصحاب الرأي الأول كلها محل للنقاش. الدليل الأول اللي تمسكوا به ما هو؟ عموم الأدلة. قالوا عموم أدلة العهد والنذر كما تشمل حالة النطق بالصيغة للعهد والنذر أيضا تشمل حالة الانعقاد بالضمير والاعتقاد. فنقول أما عموم الأدلة الذي تمسك بها أصحاب القول الأول، فنقول التمسك بالعموم فرع الصدق، إنه هذا يمين عهد أو نذر لغة وعرفا، ومن قال إن مجرد نية القلب يصدق عليها عهد ونذر؟ لأنه إحنا متى نتمسك بعموم الأدلة؟ من نقول إنه الأدلة عامة تشمل حالة الصلاة، حالة الصوم مثلا، كون يصدق إنه هذا صلاة حتى تشمل عموم الأدلة، كون يصدق إنه هذا صوم فتشمل عموم الأدلة. فأدلة وجوب الوفاء بالعهد والنذر أولا لابد يصدق موضوع أنه هذا عهد ونذر حتى تشمل عموم الروايات، لأن الروايات غاية ما تقوله أنه يجب الالتزام بالعهد والوفاء به، يجب الالتزام بالنذر والوفاء به، يعني جاي تقول يجب الالتزام بالعهد، يعني لابد يصدق أولا أنه عهد حتى تشمل بعمومها. أما ومن قال أنه مجرد القصد بالقلب هو هذا في نفسه يحقق موضوع العهد، وكذا من قال أنه مجرد القصد بالقلب يحقق موضوع النذر، فلابد أولا يصدق لغة وعرفا أنه هذا الانعقاد بالضمير والاعتقاد ومجرد القصد القلبي يوقع العهد والنذر، ثم بعد ذلك في رتبة متأخرة نتمسك بعموم الروايات. فالتمسك بالعموم فرع الصدق لغة وعرفا إنه هذا عهد ونذر، ومن قال إن نية القلب يصدق عليها عهد ونذر حتى نتمسك بالعموم، ولا على الأقل نشك، يعني نشك هل الاعتقاد بالقلب يحقق النذر ويوقعه ويحقق العهد ويوقعه، فلا على الأقل نشك، وفي موارد الشك الأصل البراءة، يعني لا ينعقد فيه، والأصل براءة الذمة منه. اثنين، اتمسكوا بدليل أنه العهد والنذر عبادة، والأصل في العبادة الاعتقاد والضمير، هكذا قالوا. نقول أما الاعتقاد والنية ففيه مجرد اعتبار القصد القلبي فيها لا يقتضي الاجتزاء بذلك، يعني مجرد واحد يقصد بقلبه هل هذا يوقع العهد والنذر؟ وبالعكس أقصى ما يدل عليه قوله إنما الأعمال بالنيات، يريد يقول اعتبار النية في العمل وإنه بدونها لا أثر له، ما يريد يقول إنه القصد في القلب هو يحقق العمل، لا، يعني الحديث ما يريد يقول إن العمل يتحقق ويقع وينشئ ويلتزم بالنية، إنما يريد يقول إن العمل مشروط بالنية، هذا اللي يريد يقوله. نعم هذا العمل هي النية، نعم هذا اللي يقوله لا أكثر، إن العمل مشروط بالنية، لا إن العمل هو نفس النية، بل هذا على خلاف الواقع، لأن الواقع يدل على وجود المغايرة النية للعمل. وما ذكروه من أنه هاي الباء للسببية مثل على أزيد ما الذي ذكرناه من أن هذا العمل مشروط صحته بالنية، صحة العمل شرعا، بل كونه سببا في ذلك مبالغة في شدة اعتبارها، هذا أولا. ثانيا حتى على القول إن النية هي سبب توقع العمل. بس احنا عندنا الاسباب مره تامه ومره ناقصه، فقد يكون سببا تاما وقد يكون ناقصا، والنيه هي ليس سببا تاما لوقوع الفعل، لانه لا تكفي في صحه العمل من غير انضمام اليها ما بقي مما يعتبر فيه منها اللي هو التلفظ بالصيغه. يعني حتى لو قلنا النيه هي سبب للعمل، بعد هي مشروط ان ينضم لها التلفظ بالصيغه، لان هي من نوع السبب غير التام، السبب الناقص، انما تكمل بقصدها بالقلب والتلفظ بها لسانا. نعم. رابعا، هم تمسكوا بمن ايضا قالوا الغرض من اللفظ يعلم الغير بما في الضمير والاستدلال به على القصد. نقول اللفظ لا تنحصر فائدته فقط في اعلام الغير، بل اللفظ قد ينشئ، لهذا ورد عندنا في بعض الروايات قول الإمام الصادق عليه السلام إنما يحرم الكلام ويحلل الكلام، يعني الكلام يوقع انعقاد الفعل. يعني مثلا إذا شخص أراد مثلا يوقع بيع أو شراء حتى تحصل له الملكية وحلية التصرف في الشيء، لابد أن يتلفظ بالصيغة، بصيغة العقد أو بصيغة الإيقاع، حتى يقع ويترتب عليه ويصبح حلال ويجوز له أن يتصرف به. وأحيانا شخص يتلفظ على نفسه بلفظ مثل صيغة إيقاع الطلاق يحرم زوجته عليه لأنه تصبح طالق، أو بالظهار أو مثلا وما شابه ذلك. فإنما يحرم الكلام ويحلل الكلام. من قال إن الغرض من اللفظ هو مجرد إعلام الغير بما في الضمير وانحصار الغرض من اللفظ بهذا؟ ليس بصحيح، بل هاي الدعوة ممنوعة، لأن الإمام يقول إنما يحرم الكلام ويحلل الكلام، هذا مضافا إلى النصوص المستفيضة الدالة على إن النذر ليس بشيء حتى يقول كذا. ولعله إحنا قرأنا بعض الروايات مثل صحيحة منصور بن سالم يقول ليس بشيء حتى يقول لله علي، يعني هذا ليس ماذا بنذر حتى يتلفظ ويقول لله علي. أو صحيحة أبي الصباح الكناني أيضا قرأناها، ليس النذر بشيء حتى يسمي شيئا لله. نعم، هاي الروايات إذا نوقشت إن المراد منها مجرد قصد القربة لا اشتراط الصيغة، يعني يريد يقول إنه اللي يتلفظ بالصيغة يكون عند قربة إلى الله، ما يستفاد منها إن ما يستفاد منها ماذا اشتراط الصيغة كما يظهر من صياغها من سياقها، إنما ذكرت التلفظ والتسمية تبعا للنذور الغالبة. لكن نقول هذه الدعوة لا تنافي في ظهور اعتبار القول، إنه القول معتبر والتلفظ بالصيغة مشروط لابد من الإتيان به. نعم، يبقى عندنا وجه ذكره الفاضل الهندي صاحب كتاب كشف اللثام، يقول إنه صدق العهد لغة وعرفا وشرعا بالإنشاء الضميري، يعني بالاعتقاد القلبي، بخلاف النذر، لأن النذر مجرد في الأصل هو الوعد، والوعد يعني أمر لفظي، فعند النذر أمر لفظي، بينما عند العهد الأصل بالاعتقاد القلبي، شخص يعاهد الله يعني ينشئ الالتزام بقلبه. على هذا القول راح يصبح، لو قلنا بذلك، لو قلنا إن صدق العهد بالاعتقاد القلبي راح يقوى عندنا القول بانعقاد العهد بالاعتقاد القلبي، وحينئذ إذا صدق علي عهد نتمسك بالعمومات، والعمومات أدلة العهد تشمل بوجوب الوفاء به. أما النذر على رأي الفاضل الهندي صاحب كتاب كشف اللثام يقول النذر الأصل فيه الوعد وهو لفظي، يعني كون ما يقع إلا بمن بالصيغة اللفظية. هذا القول إذا قويناه وقلنا إن صدق العهد لغة وشرعا وعرفا بالإنشاء الضميري والاعتقاد القلبي بخلاف النذر، لأن النذر الأصل به الوعد وهو أمر لفظي، راح يقوى القول بانعقاد العهد بمن بالاعتقاد. لهذا بعض فقهائنا المعاصرين قالوا إنه الشخص اللي يعاهد الله بالاعتقاد القلبي فمقتضى الاحتياط الوجوبي الالتزام بذلك. لماذا؟ يعني إذا شخص عاهد الله باعتقاد القلبي من دون ما يتلفظ، عندهم مقتضى الاحتياط الوجوبي أنه الشخص يلتزم بهذا العهد. لماذا؟ لهذه الدعوة. يا دعوة، إن العهد الأصل فيه الاعتقاد. نعم، فإذا صدق أنه عهد راح تشمل عموم أدلة العهد في وجوب الوفاء به. إلى هنا تم عندنا قسم الإيقاعات، وهو الجزء الثالث من كتاب شرائع الإسلام في بيان مسائل الحلال والحرام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.